تعلمت أن كل ما نراه عظيما في الحياة بدأ بفكرة ومن بداية صغيرة. علمتني الحياة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم.
ونرقى في علا
ونعنق العيش الهني
نحيا ونرجف من شذا
على سنتك نعيش.
كن في حياتك قائدا،
كن في حياتك قائدا
حتى تسود على العدا،
حتى تسود على العدا.
والشرع لباس لنا، لله تبقى عابدا. أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نعيش مع قصة من قصص القرآن، نحاول كده نغد منها العظة والعبرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه ينفعنا بهذه القصة، لأنها فعلا قصة من أعظم القصص التي ذكرها لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه. القصة متعلقة ببني إسرائيل، اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما يقعد مع الصحابة ويكلمهم عن بني إسرائيل لفترات طويلة جدا. ليه؟ لأن هذه الأمة كانت لها على مدار التاريخ أخطاء صعبة جدا. أخطاء دي كانت سبب أن هي تصبح أمة ذليلة ومهانة، أو لها ما شاء الله مميزات عالية جدا جدا. فنقدر ناخد مميزات وناخد بالنا من العيوب والأخطاء اللي وقعت فيها علشان نقدر نبعد عنها. يقول عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل لا يقوم إلا للصلاة. طول الليل النبي صلى الله عليه وسلم عمال يكلمهم عن هذه الأمة. فاحنا نحتسب ان احنا بنتكلم عن هذه الأمة ان احنا بنقلد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بداية يا جماعة، قبل ما نتكلم على مسألة قصص بني اسرائيل او القصص اللي ورد في القرآن، عايز اكد معكم على معنى مهم جدا. يا جماعة، ما ينفعش ابدا ان القرآن ده يكون عبارة عن مجموعة من الكلمات احنا بنقرأها زي الجرائد بالضبط. ما ينفعش. ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر لنا قصة في القرآن، لازم نفهم كويس جدا ان ربنا سبحانه وتعالى انما يريد من وراء هذه القصة معاني عظيمة جدا. ربنا سبحانه وتعالى يريد ان احنا لما نقرأ هذه القصة احنا نعمل بمقتضاها. ما ينفعش ان انا اخذ القرآن واحطه ورا ظهري. لا يا جماعة، القرآن ربنا سبحانه وتعالى انزله لنا ليكون قائدا لنا. النبي قال لنا: من جعله قائدا له قاده الى الجنة، وفي رواية: من جعله امامه قاده الى الجنة، ومن جعله وراء ظهري ساقه الى النار. يا جماعة، الفرق بيننا وبين الصحابة ان الواحد منهم كان لما بيقرأ القرآن بيقرأ علشان يعمل بالقصة دي، مرت عليه قصة فبيحاول يبص ايه الظروف اللي ممكن تمر بيه وايه القصة الشبيهة بالظروف دي، فياخد من قصص القرآن اللي ينفعه فوق الزيادة. زي بالظبط الصحابة رضوان الله عليهم يوم بدر. يوم بدر لما حصلت المواجهة بين الجيش المؤمنين وجيش الكافرين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشيروا علي أيها الناس. المقداد بن الأسود رضي الله عنه بسرعة يعني قرأ القرآن وعاش مع القرآن وفهم القرآن وقرأ قصة القرآن كويس، كان مذاكر كويس. سيدنا المقداد كان مذاكر كويس، فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. لأنه عارف أن بني إسرائيل لما قالت كده هلكت والضرب عليها تي. قال: والله يا رسول الله، لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا فإن عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك مقاتلون. ده واحد كان مذاكر قصص القرآن صح. سيدة عائشة رضي الله عنها لما اتحطت في البلاء والمحنة العظيمة اللي كانت موجودة في حادثة الإفك، لما اتحطت في المحنة دي والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها ويقول يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه واعترفي به، فإن العبد إذا اعترف بذنبه واستغفر الله تاب الله عليه. سيدة عائشة كانت مذاكرة قصص القرآن صح، فقالت والله لا أجد ما أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. كانت مذاكرة قصص القرآن صح، فبالتالي ما شاء الله لك وسأل بالله قدرت في الموقف ده تنجح. أحبابي إحنا بنمر كل يوم في حياتنا بمواقف كتير وبأحوال كتير، إن ما كناش نبقى مذاكرين قصص القرآن صح صدقوني إحنا هنتعب كتير، هنتبهدل فعلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكتر واحد مذاكر قصص القرآن صح، أكتر واحد عارف قصص القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وعذب وابتلي واتبهدل جدا في غزوة أحد، والدم لا يتوقف عن وجهه صلى الله عليه وسلم، نزيف الدم بسبب الضربة اللي كانت في رأس النبي صلى الله عليه وسلم، الدم لا يتوقف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يمسح كده مذاكر قصص القرآن صح، فكان ينظر إلى المشركين ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، بيحكي اللي حصل مع سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. النبي لما كان قاعد في يوم من الأيام وسط الصحابة وواحد جاء اللي هو ذو الخيصرة وقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، النبي لأنه مذاكر صح قال ويلك هلكت إن لم أعدل أو هلكت إن لم أكن أعدل. يعني النبي بعدها بأي كلمة توضح قد ايه النبي كان مذاكر قصص الانبياء صح. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني رحم الله اخي موسى فقد اوذي باكثر من هذا فصبر. النبي زي صبر نفسه افتقر على طول قصه من قصص الانبياء والسابقين اللي سبقوه، فعشان كده ما شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعدي من المواقف، الصحابه كانوا بيعدوا من المواقف ليه؟ كانوا مذاكرين قصص القران صح. احنا النهارده مع قصه من قصص القران نحاول نقف معاها وناخد منها العظه والعبرة. قصة النهاردة هي قصة طالوت وجالوت، هناخد منها فوائد وعظات وعبر. القصة باختصار ان أمة بني إسرائيل سبي أولادها وطردوا من بيت المقدس وسلبت مقدساتها، وبعث الله عز وجل عليه من يسومهم سوء العذاب، فأصبحوا في الأرض مشردين مطرودين مهانين. كل الأمم كل شوية أمة تيجي تلطشها شوية، دي تلطشها شوية ودي تقتل منها شوية ودي تزبي نسائها وتزبي أطفالها كده. والسؤال ليه الأمة دي ربنا سبحانه وتعالى بعث عليها من يسومها سوء العذاب؟ وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ليه الأمة دي بعد ما كانت أعظم الأمم وأشرف الأمم عند الله سبحانه وتعالى كما قال ربنا عز وجل وأني فضلتكم على العالمين، ليه يصبحوا كده؟ ربنا بيقول ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فالنبي بتاعهم قال لهم قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. هم هنا بيوصفوا حال انهم رايحين لنبي بيقولوا له احنا خلاص مش قادرين نعيش في حياة الذل اللي احنا فيها دي، عايزين نعيش احرار، عايزين نعيش بني ادمين، عايزين نخرج من الظلم اللي واقع علينا ده، احنا لحد انت هنفضل مظلومين والملوك ملوك السوء دول ياكلوا اموالنا وياكلوا حقوقنا ويسبوا نسائنا ويسبوا اطفالنا، لحد امتى يدنسوا مقدساتنا، لحد امتى يطردونا من الارض المقدسة، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. والملك بتاعهم يقول لهم طب انتوا عايزين تقاتلوا ليه؟ هنا قالوا احنا عايزين نقاتل حقيقة، عايزين نقاتل حقيقة لان احنا اخرجنا من ديارنا وابنائنا. هنا لابد ان انا اقف وقفة، هم ليه دايما كانت الامة دي تعذب وتطرد وتهان ويرسل الله عليها من يعذبها هذا العذاب؟ لان الامة دي كانت اكتر امة بتهين شرعتها، اكتر امة ضيعت الدين اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليهم به. الأمة دي كانت بتتلاعب بالشريعة بتاعتها كده تلاعب الصبيان كده بالقرى، علشان كده كان دايما ربنا سبحانه وتعالى بيرسل عليها اللي يعذبها. ودي فايدة لينا، طول ما احنا بنهين شريعتنا، طول ما احنا بنهين ديننا، طول ما احنا بيننا اللي بيسبب الدين، طول ما احنا اللي بيننا اللي بيهين الشريعه ولا يعمل بها، طول ما احنا معتقدين ان قوانين وضعيه او حاجات الناس بتكتبها علاجنا ونجاتنا وسلامتنا في 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 الكلام ده مش في دين ربنا، حتما ولا بد هنفضل مهانين، هنفضل معذبين. ربنا سبحانه وتعالى لما قال في القرآن وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، ده كان الآية دي نزلت مباشرة بعد قصة أصحاب السبت اللي هم برضو من بني إسرائيل، الأمة دي اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني يرى منها أنها تتلاعب بالشريعة. ربنا قال لهم يوم السبت ما فيش عمل، هي راحت اشتغلت يوم السبت. ربنا يقول لنا أن ده حرام وإحنا بنعمل الحرام تكون نتيجة أن ربنا يبعت علينا فقر، ربنا يبعت علينا حاكم ظالم، ربنا يجعل بأسنا بيننا، ربنا يرسل علينا أمراض، ربنا يرسل علينا فقر وغير ذلك. ده نتيجة دايما لكل أمة بتخالف أمر ربنا سبحانه وتعالى. الأمة دي لأن هي كان ده دايما هديها ودي دايما عادتها، فكانت النتيجة أن دايما ربنا سبحانه وتعالى بيعذبها. ما ننساش أبدا أن الأمة دي لما خرجت من مصر، لما خرجت من مصر ورأت من الآيات من إهلاك ربنا سبحانه وتعالى لفرعون ولجنود فرعون وعدت، وسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ادالهم أمر صريح، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، يا جماعة احنا خلاص خارجين من مصر عارفين وجهتنا فين، احنا رايحين للأرض المقدسة. الأرض المقدسة في هذا الوقت كان يقطنها الجبارين، ناس ربنا من عليها بالقوة والأجساد والعظمة والجيوش الجرارة التي لا يقف أمامها أحد. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، بصوا التي كتب الله لكم، هو انتوا لو دخلتوا وربنا كتبها لكم على طول، زي الرجلين الصالحين لما قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، انتوا بس خشوا الباب على الجبارين، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. أمر واضح، احنا دلوقتي المفترض نقيم هذا الدين، نقيم هذه الشريعة، المفترض دلوقتي ان احنا نعبد ربنا نقرب منه أكتر، بتكون النتيجة اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. احنا مش هنتحرك، ده دول قوم الجبارين واحنا مش هنخش غير لما يخرجوا، لما يخرجوا نبقى نخش، احنا مش خلاص المسألة منتهية يا جماعة. ده يعني أمر من ربنا، أمر من النبي، ده شريعة، ده دي دين. كانت النتيجة ان هم قالوا لا، رفضوا الشريعة، فكانت النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى ضرب عليهم التيه، قعد 40 سنة، 40 سنة كاملة في التيه، واخدين بالنا؟ خلاص لا دخلوا الأرض المقدسة، بالفضل عايشين في التيه 40 سنة، يبدأوا النهاردة المشي من النقطة دي، يفضل ماشي طول الليل وطول النهار، بعد مرور 24 ساعة يفاجئ نفسه في نفس المكان اللي بدأ فيه، ضرب عليه التيه، ظل تائه في الأرض، كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة المائدة، يتيهون في الأرض 40 سنة، يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. كانت النتيجة إن هم لما رفضوا ربنا عذبهم. بعد كده مات هارون عليه الصلاة والسلام ومات موسى في فترة التيه، ودي كانت من أعظم العقوبات، إن هم مش في فترة التيه نتيجة هم تخلفوا عن أمر النبي موسى عليه الصلاة والسلام بس، لا ده ضرب عليهم التيه ومش كده بس، ده فقدوا نبي له هارون وفقدوا نبي له موسى في 40 سنة بتوع التيه. طب وبعد كده أرسل الله عز وجل لهم نبيا آخر، النبي ده اللي هو يوشع بن نون، اللي قوى من إرادتهم وقوى من عزائمهم وقوى من شوكتهم، وبدأ إنه يقول لهم خلاص إحنا داخلين على الجبارين علشان نقتلهم، وبالفعل وضح أوامر، يا جماعة اللي كان عنده حتة أرضه هيبنيها ما يخرجش معانا، اللي كتب كتابه على امرأة ومستني إنه يتزوج ما يخرجش معانا، يا جماعة اللي عنده شوية غنم والغنم دي منتظر إن هي تخلف ما يخرجش معانا، الناس اللي هي قلوبها مربوطة بالدنيا تخليها في الدنيا، أنا عايز رجال الآن يخرجوا معايا لتحرير بيت المقدس. وكان خرج معه أصحاب الدين، أصحاب العلم، أصحاب قوة القلب، الناس اللي خلاص عندها تصور واضح إحنا رايحين بننفذ أمر ربنا سبحانه وتعالى، إحنا هنعظم شريعتنا قوي، هنعظم ديننا قوي. فكانت النتيجة إن هما موسى عليه مع موسى عليه الصلاة والسلام تخلفوا عن الشريعة، تخلفوا عن الأوامر، مع سيدنا يوشع بن نون طلعوا ما شاء الله لا قوة بالله بإيمانياتهم بدينهم بتعظيمهم للشريعة، فدخلوا الأرض المقدسة وأراهم الله عز وجل من الآيات ما لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، كما في صحيح مسلم أن النبي موسى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس لم تحبس لأحد إلا ليوشع بن نون غداة فتح بيت المقدس. تعرفين أن الحرب زمان كانت بتبقى في وقت النهار بس، إذا أظلم الليل خلاص كل جيش بيروح لمكانه ويبدأ الجيش يجهز نفسه من جديد ويعيد تخطيطه ويعيد. المهم سيدنا يوشع بن نون لما وصل لدرجة عالية جدا من الإيمان هو والصحابة اللي حواليه ومجموعة بني إسرائيل اللي حواليه، وبدأوا يخشوا الأرض المقدسة بعد ما تنزلوا عن شهواتهم الدنيوية وأغراضهم الشخصية ورموا ده كله ورا ظهره، واللي خرج ناس رجالة. كانت النتيجة بعد ما نفذوا الشريعة وعظموا من أمرها بدأوا يفتحوا بيت المقدس، خلاص بينهم بين الفتح لحظات بس الشمس بدأت تغرب. ده معناها إن جيش الجبارين هيعيد تنظيم جيوشه مرة تانية وتنظيم الصفوف مرة تانية. فسبحان الله، فنظر يوشع بن نون إلى الشمس وقال لها أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا حتى تفتح لنا. فظلت الشمس واقفة مكانها ما تحركت الغروب، فضلت واقفة مكانها ما تحركت الغروب إلى أن فتح الله سبحانه وتعالى ليوشع بن نون، ودخلوا البيت المقدس ودخلوا الأرض المقدسة وعاشوا فيها سنوات طويلة جدا بفضل الله عز وجل في أمن وأمان وعزة وحرية وتعظيم للشريعة وتعظيم للدين، إلى تخلفوا عن الشريعة، تخلفوا عن الدين، تخلفوا عن المساجد، تخلفوا عن طاعة الأنبياء، بعدوا عن أهل العلم، بدأوا يشتموا في بعض، بدأوا يتخلوا عن الدين، بدأوا فرض من الفرائض، كل فرض من الفرائض كده يبعدوا عنه شوية. فكانت النتيجة إنهم لما بعدوا عن ربنا وبعدوا عن الشريعة وبعدوا عن الدستور اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزله إليهم، كانت النتيجة يرسل الله عز وجل عليهم من يسومهم سوء العذاب. أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم الجبارين مرة ثانية، ولكن المرة دي كانت باجتياح، قتلوا منهم أحداد جمة وطردوهم من بيت المقدس وأخذوا نساءهم وأخذوا أطفالهم وطردوهم مشردين معذبين مهملين في أرض الواقع. معايا كده؟ وعاشوا هذه الحياة. أخطر من ذلك إن هم سلبوهم مقدساتهم، سلبوهم التابوت، تابوت موسى عليه الصلاة والسلام اللي كان فيه عصا موسى واللي كان فيه بقايا من صحف موسى عليه الصلاة والسلام وكان فيه بقايا من ملابس موسى عليه الصلاة والسلام، ثياب ونعل وغير ذلك. سلبوهم مقدساتهم، الأمور المقدسة عندهم سلبت منهم، سلب منهم كل شيء، اتسلب منهم الدين واتسلبت منهم الدنيا. ليه؟ لأنهم بعدوا عن أمر ربنا سبحانه وتعالى. ناخد من دي فائدة، إحنا على قدر بعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى بتكون نتيجة مشاكل الدنيا، مشاكل الحياة، ممكن نلاقي فقر، ممكن نلاقي حكام ظلمة، ممكن نلاقي الناس بتاكل في بعض، ده كله نتيجة إن الناس بعدت عن ربنا سبحانه وتعالى. نلاقي الأرزاق ضيقت على الناس، نلاقي الناس بينهم ببعض مشاكل قوية جدا، نلاقي الدماء في كل مكان. ليه؟ الناس بعدت عن ربنا سبحانه وتعالى شوية. وكل ما الناس بتبعد عن ربنا سبحانه وتعالى بتكون نتيجة إن أزماتهم بتكتر ومشاكلهم بتكتر، زي ما حصل مع بني إسرائيل، زي ما حصل مع بني إسرائيل. عشان كده احنا بنقول يا جماعة دايما لازم نفهم كويس إن نجاتنا وسعادتنا وحياتنا في الدنيا وفي الآخرة هي مرتبطة بشريعتنا، مرتبطة بديننا. كل ما هنكون مرتبطين أكتر بالدين، كل ما هنكون مرتبطين أكتر بالشريعة، كل ما هيكون الأمر بالنسبة لنا جميل. قال الله سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإما يأتينكم مني هدى، شريعة، كتاب، دستور، فمن تبع هداي اللي هيمشي عليه وينفذ أوامره ويبعد عن الأمور اللي ربنا نهى عنها فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا وفي الآخرة. طب يا رب احنا هنعرض؟ قال الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. اللي هيعرض بقى عن دستوري، اللي هيعرض عن شريعتي، اللي هيعرض عن منهجي اللي أنا وضعته للناس، اللي هيعرض عن ديني، اللي هيعرض عن ذكري، هتكون نتيجة فإن له معيشة ضنكا. معيشة الضنكة دي ممكن تكون في بيت، في البيت وسط أولاده وزوجته، ممكن تكون معيشة الضنكة دي في شغله مع المدير بتاعه، ممكن معيشة الضنكة دي تكون مع قرايبه مع جيرانه. المعيشة الضنكة دي ممكن تكون في نفسية مدمرة وعقلية مشتتة. المعيشة الضنكة دي ممكن تكون في فقر وقلة رزق وقلة مال. ده كله ليه؟ لأنهم بعدوا عن ربنا سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة الضنكة. معيشة الضنكة ممكن تكون في القبر وممكن تكون من القيامة. ده كله ليه؟ للناس بعدت عن الشريعة شوية، بعدت عن الدين شوية، وكل ما هتبعد أكتر هتكون نتيجة إن المعيشة هتزداد ضنك أكتر وأكتر. عاش بنو إسرائيل أم حياة الذل بعد ما داءوا زمان حياة الحرية مع يوشع بن نون، بعد ما داءوا قبلها حياة الذل مع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بسبب أنهم تخلفوا عن أوامره، بعد ما داءوا حياة الكرامة وحياة الحرية في بداية حياة سيدنا موسى معاهم
لما خرجوا من مصر وهم كانوا في قمة العزة، لما كانوا بينفذوا أمر ربنا، لما كانوا بيرفعوا شعار والله خير وأبقى. شفتوا المراحل دي عاملة ازاي؟ يبقى كانوا في البداية لما رفعوا شعار والله خير وأبقى وأورثنا القوم، شوفوا النتيجة، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. لما سيدنا موسى قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة، قالوا له لا احنا مش عايزين دي، مش عايزين الأوامر دي، واعترضوا على الدين واعترضوا على الأوامر. كانت النتيجة ضرب عليهم التيه 40 سنة يتيهون في الأرض. طب لما ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليهم يشعر النون، شوفوا طلوع وبعد كده نزول، وبعد كده طلوع تاني، لما أرسل الله إليهم يشع بن نون ما شاء الله فتحوا الأرض المقدسة ودخلوا إلى هذه الأرض التي وطأها الأنبياء والصالحون وعاشوا فيها وتنعموا بخيراتها دنيا وآخرة. طيب لما تخلفوا عن الأوامر وحطوا الشريعة وراء ظهرهم وأهملوا التوراة والعمل بما في التوراة وحرفوا فيها، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ بدأوا يتحايلوا على الشريعة، بدأوا يعملوا مثل هذه الأمور. كانت النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى سلط عليهم الجبارين فطردوهم. نرجع تاني لقصتنا، بس أنا حبيت أخد وقفة مع التاريخ ده ليه؟ علشان أقولك هم شوف لما رفعوا شعار والله خير وأبقى كانت النتيجة إن ربنا أعزهم ورفع من شأنهم ورفع من قدرهم. طيب لما تخلفوا عن هذا الشعار وقالوا أهواءنا خير وأبقى، كانت النتيجة إن ربنا يبعث عليهم حد يسومهم سوء العذاب. قال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم، مين الملأ ومين النبي ده إحنا ما نعرفش، وإحنا ما نشغلش نفسنا مين النبي وفي أي زمن. ربنا سبحانه وتعالى لو يرى ان في حكمة من وراء ذكر مين الملأ دول وذكر مين النبي ده كان ربنا ذكره لنا. ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر لنا هذه التفاصيل البسيطة لان مش هي دي المراد ان احنا نقف معاها، ولكن المراد ان احنا نقف معاه الناس دي اتعذبت ليه وتهانت ليه وليه ربنا سبحانه وتعالى اعزاها في نهاية القصة. اذ قالوا للنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ لا يا جماعة، لا يعني النبي هنا بيختبر مدى إرادتهم. هذه أمة بلا إرادة، وأمة بلا إرادة أو شعوب بلا إرادة أو شعب بلا إرادة أو جيل بلا إرادة، ده جيل هيفضل طول حياته ضايع زي أمة بني إسرائيل في بداية مع حياة موسى عليه الصلاة والسلام. قالوا ادخلوا الأرض المقدسة، دول ناس ما عندهمش إرادة، ما عندهمش قوة إرادة. واحد عايز يتوب وما عندهش إرادة توبة، عمرك في حياتك ما هتوب. واحد عايز يقيم الليل وإرادته ضعيفة، عمره في حياته ما هيقيم الليل. جميل. واحد نفسه إن هو يبعد عن معصية من المعاصي، أنت ما عندكش إرادة يبقى عمرك في حياتك ما هتنفذ، هتفضل طول حياتك بهذه الصورة في الذل، في ذل المعصية. إذ قالوا النبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ هنا قالوا له وما لنا ألا نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. إحنا عندنا السبب اللي يخلينا نخرج للقتال في سبيل الله. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. هنا علشان ربنا سبحانه وتعالى يعلم، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم إن الأمة دي إن الغالب فيها كانوا عايزين يعيشوا عيشة العبيد، لا يريدون أن يعيشوا أحرارا، أغلبهم عايز يعيش مع هواه، مع المقاييس الدنيوية بتاعته المحضة زي ما سيتبين لنا الآن. ربنا اختبرهم، فكان الاختبار الأول فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. أعداد جمة من اللي كانت تقول إحنا عايزين نكون أحرار، عايزين نبقى أقوياء، عايزين نحن نرد شرفنا مرة تانية، عايزين نحن نعيش حياة الكرماء في كانت النتيجة فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وهنا الآية اللي بعدها ربنا سبحانه وتعالى هيبدأ يوضح لينا الناس دي ليه ربنا سبحانه وتعالى كان دايما بيهلكها. الناس دي يا جماعة التصورات عندها كانت تصورات مادية محضة، إن اللي يعلو عندنا ده صاحب المال وصاحب الجاه، مش هو ده المقياس. قال الله سبحانه وتعالى وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت أمة بني إسرائيل كان فيها قسمين، قسم كان بيبقى فيه النبوة، سبط زي ما بيقولوا، سبط كان فيه النبوة وسبط كان فيه الملك. سبط كان ربنا سبحانه وتعالى بيميزه بالدين بالعلم بالرسالة فكان دول الأنبياء. سبط تاني كان ربنا سبحانه وتعالى أعطاه الملك. فهم النهاردة لما ربنا سبحانه وتعالى قال لهم أو نبيهم قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. الأمة اللي يكون النظر عندها إن اللي حركنا فلوس، إن الميزة عندنا اللي يتفوق علينا ويبقى رئيس لينا هو صاحب المال، إن اللي يقودنا هو صاحب المال أو صاحب الجاه أو اللي من علة فلانية أو من صبط الفلاني، دي أمة لا يرفع الله شأنها. ولكن الأمة اللي تقدم صاحب الدين هي دي الأمة اللي ربنا يرفع قدرها. يا جماعة ينبغي علينا لما نبص لنخبتنا فنلاقي في النخبة دي رقصين ومغنيين، يبقى إذن هذه دولة لا يرفع الله سبحانه وتعالى قدرها. لما نلاقي أمة لما بتقدم ناس بتقدم أصحاب المعاصي وأصحاب البعد عن الله سبحانه وتعالى، دي أمة لا يرفع الله قدرها. ولكن لما نجد أمة التصور عندها إن اللي نرفعه دول أهل العلم وأهل الدين وأهل العبادة وأهل الطاعة وأهل القرب من الله سبحانه وتعالى، يبقى هي دي الأمة اللي ربنا يرفع قدرها وشأنها. لما كانت المقاييس عندها فيها غبش عند أمة بني إسرائيل، إحنا لا نقدم إلا هؤلاء، فسدوا. والأمة اللي تقدم لا تقدم الأصلح والأجدر، وإنما تقدم أصحاب الأموال وتقدم أصحاب والعياذ بالله العري، الأمة دي تنزل. علشان كده تقول يا جماعة المقياس الحقيقي عند ربنا سبحانه وتعالى بدين الإنسان، بعلم الإنسان، باصطفاء الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. مش المسألة أبدا بدين أو معذرة، مش المسألة أبدا بمال أو ده من علة فلان أو ده من، لا 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 خالص خالص. بل الأصل عندنا إن إحنا لا نقدم إلا أصحاب الدين. يا جماعة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبرضه تأكيد للغبش اللي كان موجود عند بني إسرائيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم انتسب رجلان في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، فقال الأول أما أنا فأنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان حتى عد تسعة، فمن أنت لأم لك، فمن أنت لأم لك. فقال الآخر أما أنا فأنا فلان ابن فلان ابن إسلام. فأوحى الله إلى موسى يا موسى أخبر هذا الذي انتسب إلى تسعة أنهم في النار وهو عاشرهم، وأخبر هذا الذي انتسب إلى رجلين ثم إلى الإسلام فأخبره أنهما في الجنة وهو ثالثهم. هو ده المعنى اللي لازم نفهمه، إن التقديم عند ربنا إنما يكون بالدين لا يكون بالمال زي ما بني إسرائيل كانوا بيظنوا. التقديم عند ربنا سبحانه وتعالى ما بيكونش بالجمال، إنما التقدير عند ربنا بالدين. مش معنى إن فلان أجمل من فلان إن هو عند ربنا أعلى قدرا، إن فلان وشه أبيض وده أسود، لا لا يا جماعة بس أنا مش كده خالص. المقياس الحقيقي عند ربنا سبحانه وتعالى إنما يكون بدين العبد. علشان كده أحد الصحابة اسمه زاهر كان ده ميم الخلقة، ده ميم الخلقة، ولما النبي احتضن وقال من يشتري العبد، قال يا رسول الله تجدوني كاسد، مين هيشتري الخلقة القلبية دي، ده أنا كل ما تقدم لوحدة بتطردني علشان أنا مش جميل. فقال له النبي إنك ولكنك عند الله لست بكاسد، إنك عند الله غالي. المقياس الحقيقي الميزان الحقيقي عند ربنا مش في الجمال، ممكن يكون إنسان دميم الخلق عبد أسود حبشي يعني أعلى قدرا عند الله عز وجل من آلاف مؤلفة من أصحاب البشرة البيضاء والعيون الزرقاء والشعر أصفر. المسألة عند ربنا مش بالجمال، المسألة عند ربنا سبحانه وتعالى بالدين، المسألة عند ربنا سبحانه وتعالى مش بالمال زي ما هم بيظنوا. بنو إسرائيل كانت المقاييس عندهم مقاييس دنيوية محضة، فهم بيقولوا الآن ونحن أحق بالملك ولم يؤت ساعة من المال. الراجل ده ما عندهوش فلوس، لا يا جماعة مش هي دي المقاييس عندنا في ديننا. المقاييس في ديننا ممكن يكون الإنسان فقير ولكن أعظم قدرا عند الله عز وجل من الغني، والعكس ممكن يكون إنسان غني أعظم قدرا عند الله عز وجل من الفقير. اللي يفرق بين الاثنين، اللي يفرق بين الاثنين دين، اللي يفرق بين الاثنين دين. علشان كده لما كان مشركي مكة بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم احنا نؤمن بيك، احنا نؤمن بيك وبرسالتك، بس اطرد شوية الفقراء المساكين الصعليق اللي حواليك دول، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. واضحة قضية، واضحة سألة، مش بالفقر ولا بالغنى أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه رجل غني وهيبة كده ومال وجاهه، فقال ما تقولون في هذا، ايه رأيكم في الراجل ده؟ قالوا هو خيرنا وابن خيرنا، هذا رجل حري إن خطب أن يخطب، وإن نكح أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قيل أن يسمع له. الرجل ده لو تكلم كلمة كل يسمع، لو تقدم لخطبة امرأة خلاص يزوج على طول فورا، الرجل ده لو تكلم الكل يسكت. ثم مر رجل من فقراء الصحابة فقير جدا بسيط جدا، فقال وما تقولون في هذا؟ قالوا هذا رجل حرير إن خطب ألا يزوج، وإن تكلم ألا يسمع له، وإن شفع ألا يشفع. فقال صلى الله عليه وسلم هذا الراجل ده خير من ملء الأرض من هذا. دي القوانين اللي جاء النبي بقى وضعها لنا، القوانين إن إحنا لا نقدم إلى أصحاب الدين، لا نقدم إلى أصحاب العلم، دول المقدمين عندنا. إنما أمة بني إسرائيل عندها غبش فكري، الغبش ده إن اللي يقدم علينا هو أصحاب المال، الغبش ده اللي كان بيقولوا إن نخبتنا هم أصحاب المال، هم بيقولوا دلوقتي إيه ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. إحنا يا أبائنا وأجدادنا وعائلتنا كلها فيها الملك، إحنا أصحاب المال. وسبحان الله في هذه الآية يوضح الله سبحانه وتعالى ليه الأمة دي هلكت، ليه الأمة دي هلكت. تخيلوا يا جماعة سوء الأدب من هذه الأمة اللي كانت تستحق إن هي يعني يداس عليها. نبيهم بيقول لهم إن الله ربنا، شوف إن التوكيدية دي، إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. مين اللي بعث؟ ربنا. مين اللي اختار؟ ربنا. مين اللي ولى؟ ربنا. قالوا لا، أن يكون له الملك علينا. يا جماعة ده مش كلام النبي، ده مش كلام واحد منكم، لا ده كلام ربنا، ده ربنا اللي بيقول. هي دي المشكلة دايما عند كتير من الناس، انه بينظر للأمر ولا ينظر للآمر. الشيطان ما سجدش لآدم ليه؟ لأنه نظر للأمر، أنا أسجد لده؟ لا لا، ولكن لم ينظر إلى الآمر، إن اللي أمر بكده هو ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. والأمة النهاردة اللي في يوم من الأيام نقول لها ربنا بيقول كده تقول لا، ده لا يتوافق. ناس النهاردة يضع دستور رجل يتساوى مع المرأة ويقول أكن أنت تقول لي إن الرجل ضعف المرأة. ما ينفعش إن النهاردة أستاذة دكتورة جامعية نقول لها شهادة الرجل تعدل شهادة المرأتين، تقول لي يعني أنت عايز تسوي بين الدكتورة فلانة الفلانية والدكتورة فلانة الفلاني مع البواب، البواب يسوي اتنين من النساء دكاترة وأطباء تعايز ده يتساوى مع ده. لا، هم هنا نظروا لإيه؟ نظروا للأمر ولم ينظروا للآمر. زي ما بني إسرائيل بيقول لهم أن يكون لهم، يا جماعة ده ربنا اللي بعثوا ليكم. ومن هنا نقدر نفهم يا جماعة ليه الأمة دي بتهلك، ليه الأمة دي بيسلط عليها العذاب، لأنها لم تقم شرع الله عز وجل. بنو إسرائيل لما عجزوا عن إقامة شرع ربنا سبحانه وتعالى خلاص روح الجبارين يبطشوا بيهم. شفتوا طالعين نازلين طالعين نازلين طالعين نازلين، يقيموا الشريعة يطلعوا، يسيبوا الشريعة ينزلوا. أي سوء أدب وصل إليه بنو إسرائيل لما نبيهم يقول لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، يقولوا أن يكون له الملك علينا. يا جماعة ده ربنا اللي بعث، يا جماعة ربنا اللي اختار، يقول أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك. أوعوا في يوم من الأيام، خدوا منها فائدة، أوعوا في يوم من الأيام الواحد مننا يجي له أمر من ربنا يقول لا ده عقلا، لا عقلا كده عقل ما يجيبنيش، لا أنت عقلك قاصر، أنت مش فاهم، أنت لو تفهم تنفذ الأمر بسرعة. جميل، أن يكون له الملك علينا، أن دي للبعد، ده لا يمكن. شوف اعتراضهم على الحكمة الخاصة بربنا سبحانه وتعالى، هو يقول لك بعت لكم فلان، لا لا ما ينفعش، مع ربنا الاختار ما ينفعش. أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. المقاييس الدنيوية الزائفة، الغبش الفكري اللي كان موجود عندهم. قال إن الله اصطفاه عليكم، يا جماعة ده ربنا هو اللي اصطفاه، إن الله اصطفاه عليكم مش كده وبس، وزاده بسطة في العلم، في العلم والجسم. يبقى هنا قدم ليه؟ عنده علم وعنده جسم، هي دي بقى الايه الامكانيات اللي تخليه يقود الجيوش. احنا رايحين نجاهد الان، فاحنا عايزين واحد عنده علم بالقتال وبالجهاد، وعايزين واحد عنده خلفيه حربيه كويسه، وعايزين واحد لان الجهاد بيحتاج لمجهود عنده جسم قوي. هنا ربنا سبحانه وتعالى لما اختار ما اختارش من نسل الانبياء ولا اختار من نسل الملوك، وانما اختار من يصلح لهذا المكان، فاختار ربنا طالوت عليه طالوت. فكانت النتيجة ان شوفوا هنا حتى سبحان الله الدقة في الاختيار، علم ربنا سبحانه وتعالى بمن يختار، عشان ربنا يقول لنا هي دي الأمانة، الأمانة انك تختار الأنسب، مش علشان ده قريبه نبي نختاره، ولا علشان ده قريبه عنده فلوس نختاره، لا وعلى شيء بنقول يا جماعة متى أقيمت الأمانة في أمة؟ أقيمت هذه الأمة. وماذا ضيعت الأمانة؟ ضاعت الأمة. إحنا للأسف لما وضعنا شخص ده في المكان ده وهو ليس مؤهل له هلكنا. لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله متى الساعة؟ متى الساعة؟ فالنبي قال له إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فانتظر الساعة. عندنا النهاردة واحد طالع في كلية حقوق بمادتين من دور يوليو، بس علشان قريبه مش عارف مين اتعين وكيل نيابة، واللي كان طالع الأول على الدفعة ده ترمل إنه ما لهوش واسطة. لا، هنا الأمة دي تقع، الأمة اللي تضيع الأمانة تقع بسرعة. تلاقي مثلا المكان ده هو احنا عايزين فيه مهندس كهرباء كويس، لا احنا مش هنجيب مهندس كهرباء كويس، ده احنا هنجيب ابن المدير علشان هو مش عارف ايه. هنا الأمة دي تقع. ليه؟ ضيعت الأمانة. وإذا ضيعت الأمانة ضاعت الدنيا كلها. جميل. فربنا سبحانه هنا تعالى هنا الله لا يحابي أحد. الله لم يختار حد قريبه كالنبي، ولم يختار أحد قريبه كالملك، وإنما اختار الله سبحانه وتعالى واحد من عوام الناس، لا عنده مال ولا عنده ملك ولا من نسل أنبياء، وإنما اختار الله سبحانه وتعالى الرجل المناسب في المكان المناسب. وهنا يتضح لنا أن الأمة دي ربنا هيرفع قدرها بعد كده، علشان ده كان في أمانة في الاختيار. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم، لما رأى نبيهم أمة بني إسرائيل، أمة لا تؤمن بالأمور إلا لما ترى قدامها آية من الآيات، فربنا سبحانه وتعالى يعني لما رأى من هؤلاء كده، يعني أهل التفسير بيقولوا فلما قال لهم نبيهم إن ربنا اختار طالوت وربنا هو اللي اصطفاه وربنا يؤتي ملكه من يشاء، قالوا لا، هات لنا آية من ربنا، آية من الآيات، هات لنا دليل من ربنا ان انت صادق. يبقى مرة اساوي الادب مع ربنا، ومرة اساوي الادب مع النبي. نحن لن نصدقك الا لما ترسل لنا آية، هات لنا آية ان الرجل ده هو الملك علينا. يا جماعة هذا نبي صادق لا ينطق عن الهوى، لا لا لا، هات لنا آية. فارسل الله سبحانه وتعالى لهم آية. وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. التابوت معروف فيه سكينة من ربكم، هذه سكينة إذا يعني القلوب اللي هي نفر من طالوت، لما يأتي التابوت قلوبكم كلها تستكين وتصبها السكينة وهترضوا بالأمر الواقع. يعني حتى سبحان الله ربنا بيوضح في هذه الآية إن استجابتهم للأمر كانت غصب عنهم لما نزلت السكينة عليهم. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. مما ترك آل موسى، بعضهم قالوا عصا موسى، بعضهم قال ده ثياب موسى عليه الصلاة والسلام كان عليه أو ثوبه، بعضهم قال بقية اللي هي بقايا من صحف موسى عليه الصلاة والسلام إلى التوراة. تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. شو طلبتوا الآية؟ أهي دي آية إن طالوت ربنا سبحانه وتعالى قد بعثه ملكا عليكم. قال الله سبحانه فلما فصل طالوت بالجنود، جت الآية والكل خلاص، 70,000 أو 100,000 أو 80,000 الكل خلاص سلم. ده 80,000 دول اللي هم القلة بعد ما كتب عليهم القتال، تولوا إلا قليلا منهم، القليل منهم كانوا 100,000. فلما فصل طالوت بالجنود، بالجنود دي سيدنا عبد الله بن عباس قال كانوا 70,000، بعض أهل التفسير قالوا كانوا 80,000، بعضهم قال كانوا 100,000. تخيلوا الآن إن جيش رايح خلاص بقى طالب للتحرير، طالب إقامة الدين، طالب إقامة الشرع، طالعين 100,000. طالوت عليه الصلاة والسلام أو رحمة الله عليه هنا رجل عالم، عالم بالأمور الحربية، عارف إن ممكن الجيش لو طلع وفي مجموعة من اللي هم إيه ضعاف الإيمان أو ضعاف، لو واحد منهم اهتز ممكن يهز الجيش كله. فكان لابد من ابتلاء، كان لابد من ابتلاء، وده لازم نفهمه كويس. الطائفة المؤمنة في كل زمان وفي كل مكان لازم تفهم الكلام ده كويس، إن ممكن في بعض الأوقات أنت معاك الحق وأنت ماشي صح وتبتلى بلاء عنيف، تبتلى بلاء عنيف وتزلزل في هذا البلاء. عارف تزلزل ليه؟ علشان ربنا ينقي الصف، اللي مش بالصف يطلع بره، زي ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة النبي هيقيم دولة، الدولة دي لا تقوم إلا على رجال، فكان في البداية لازم تكون في بلاءات، فكان بلاء الصحابة في مكة العذاب علشان ما يثبتش إلا رجالة اللي نقدر نشيل بهم دولة. وإلا تخيل النهاردة كان الإسلام بقى ما فيش فيه عذاب والدنيا مفروشة ورد وزي الفل، ويطلع رجال كده رخوين كده، مش رجالة مش أبطال كده، يجوا يشيلوا الدولة، الدولة تقع على طول. يجوا يشيلوا الدولة. إذا حتى كل صاحب مصنع النهاردة صاحب المصنع ياخد العيل الصغير ابنه معاه من هو صغير كده ويربيه على رجولة من البداية, وإلا الولد لو أكله البسكوت ومش عارف إيه وبابي ومامي يجي الولد بعد ما الأب يموت يدير المصنع, المصنع يقع. فربنا ابتلاهم في مكة, وابتلاهم بعد كده في إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه. لما حصل إسراء المعراج في ناس ارتدت ما صدقتش, بعد كده ابتلاهم ربنا سبحانه وتعالى بالهجرة علشان إيه لا يذوب ده بعد كده إيه الرجال. فكان لابد إن إحنا في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى لابد إن يكون في بلاءات معنا في الطريق. فكان بلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه لطالوت بلاء النهر, يا جماعة إحنا نعدي على النهر ما حدش يشرب منه إلا يعني ما يكفيه غرفة بيدي بس كده. فكانت النتيجة فشربوا منه إلا قليل. قال ابن مسعود تخيلوا يا جماعة من 100,000 أو 70 أو 80 على اختلاف أهل التفسير, 70,000 الكل شرب إلا 313 واحد بس. أي زلزلة دي؟ طب 313 ده احنا خارجين 100,000 ومرعوبين من جيش الجبارين. تخيل لما 100,000 دول يخرج منهم يتولى منهم 99,700 متخيل؟ لم يتبقى مع جالوت إلا مع طالوت إلا 313 واحد كما في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود كنا نقول عدتنا يوم بدر كعدة طالوت وأصحابه. 313 واحد صار جبارين صار جبارين, بس كان لازم 313 دول يصفوا, لازم تميز الصفوف قبل اللقاء الحتمي والمعركة الحتمية, لازم تميز الصفوف, لازم تعرف مين على الحق ومين على الباطل, مين محب ومين مبغض, مين طالع كده عشان طالع وسط الناس ومين طالع فعلا رافع راية الإسلام ورافع راية الدين. فشربوا منه إلا قليلا منهم. خلاص 90,700 واحد رجعوا ولم يتبقى إلا 313. 313 برضو منهم ناس أقوياء الإيمان وناس منهم مهزوزة شوية. قال الله فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه, آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. دي ناس إيه ضعاف في الإيمان شوية, ده دول الصفوة, دول الصفوة. ولكن شوف بقى اليقين, يقين الثلة المؤمنة. يا جماعة نحن لا نقاتل بعدد, احنا ما بنقاتلش بعدة وإنما نقاتل بإيماننا بربنا سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى لا طاقة لنا اليوم قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وده أول سبيل للي عايز ربنا ينصره. يا أخي خليك واثق في ربنا, خلي عندك يقين قوي في ربنا إنك منصور إن شاء الله. مش أنت على الحق غيرك على الباطل, إن شاء الله أنت منصور. ما تبصش بقى لقوتك ولا لعدتك, أنت ضعيف جدا, أنت ضعيف جدا, ولكن القوة الحقيقية القوة الربانية, قوة العبادة وطاعتك وقربك من الله, قوة علمك, قوة جسدك, هو ده اللي هيعينك إن شاء الله بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى عليه. والله مع الصابرين. يبقى أول حاجة السبيل لتحقيق النصر, واحد تفائل إن الأمور هتتغير, الظلم مش هيفضل كده, إن شاء الله الأمور هتتغير. اتنين لازم تصبر, وصبرك ده هو السبيل التاني إنك إن شاء الله ربنا يكرمك. ثلاثة ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ثلاثة ذل وافتقار وتضرع ومسكنة بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. هي دي الثلاثية, هي دي الثلاثية. واحد تفاؤل, اثنين صبر, ثلاثة دعاء وذل وافتقار بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. كانت النتيجة فهزموهم بإذن الله. الفائلة تدل على السرعة يا جماعة, المعركة ما خدش من إيدهم غلوة, ده المسألة انتهت بسرعة. فهزموهم بإذن الله بسرعة بسرعة بسرعة, المعركة انتهت. ويطلع كده من وسط الجيش وقتل داود. مين داود؟ احنا عادش عارف داود أصلا. داود ده مش للنبي, ربنا سبحانه وتعالى ما أتاش النصر على إيد طالوت ولا على إيد حد من اللي معاه. ده النصر جاء مع واحد ما كانش معروف في هذا الوقت اسمه داود. ليه ربنا سبحانه وتعالى يجعل إن داود هو اللي يقتل جالوت؟ ليه؟ إيه الحكمة؟ ربنا سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كان داود أعبد البشر صلى الله عليه وسلم. النبي يقول لنا أفضل الصيام عند الله صيام داود وأفضل القيام عند الله قيام داود. الراجل ده عليه الصلاة والسلام كان عنده إيمان وطاقة وقوة في الطاعة والعبادة, ذا الأيدي إنه أواب. في كتير من الأوقات الطائفة المؤمنة اللي بتقابل الطائفة الكافرة أو طائفة الحق مع طائفة الباطل بتظن إن النصر هيجي من الباب ده. لا يا جماعة, النصر مش هيجي من باب أنت ما تعرفوش. النصر دايما هيجي من باب انك تعرف قوانين الدنيا. تقول ان طالوت اختيار ربنا واصطفاء ربنا, طالوت صاحب القوة, طالوت صاحب العلم, ان النصر هيكون على ايديه. لا يا جماعة, لا يا جماعة, اوعى في يوم من الايام ترمي النصر على حد فلان او فلان او فلان. لا لا لا, لان النصر الحقيقي بيجي من باب انت مش شايفه. في لحظة, في لحظة حاجة ظهرت كده قلبت المقاييس وقلبت الدنيا كلها. زي بالضبط يوم الخندق. النبي صلى الله عليه وسلم متحاصر حفر الخندق ظن ان الخندق ده هو اللي هينجي الناس. لا يا جماعه، النصر ما جاش من الخندق، النصر جاء من الريح اللي ربنا سبحانه وتعالى ارسلها على المشركين. لازم نفهم ده كويس، لازم نفهم ده كويس. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة متوجه إلى المدينة في الهجرة، نزل تحت ما طلعش لفوق للطريق، نزل تحت واستخبى في الغار، ومع ذلك المشركين وقفوا قدام الغار. والنص إنما جاء من عند الله وأيده بجنود لم تروها. نفس الكلام هنا، النص ما جاش من سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام لما وضع في السجن كان بيظن إن النصر يجي منين. مقاييس الدنيا إن النصر هيجي إن المرأة قلبها يحن، إن عزيز مصر يزعل إنه ظالم هذا يوسف، ان الراجل اللي كان مع يوسف يطلع يقول للملك. لا، النصر مش هنا خالص. ده حتى يوسف لما رمى النصر وخروجه من السجن على هذا الرجل ربنا قال فانساه الشيطان وذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين. النصر جاء منين؟ من رؤية، حاجة احنا مش متوقعينها خالص، حاجة وسبحان الله. يبقى اذا النصر جاء على ايد داود. ليه؟ هو كان افضل الناس في هذا الوقت طاعة عبادة قربا من الله سبحانه وتعالى. الفتح جاء من هنا يا جماعة، طلوط مع القوى المادية العلم والجسم، داود كان معاه القوى الربانية العبادة والطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى. لازم الاثنين دول يلتقوا مع بعض علشان يتم النصر. وقاتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى مش فتح على داود بس في القتال، لا، أتاه الله عز وجل الملك، بقى ملك، الحكمة اللي هي النبوة أو العلم، وعلمه مما يشاء، صنع تلبوس لكم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. يا جماعة الأمة دي في الوقت اللي بتسيب فيه شرع ربنا بتذل وبتهلك وبتعذب، والأمة اللي وقت فيه بيكون عندها ثقة قوي في ربنا، طائعة قوي ربنا، عابدة قوي ربنا، صابرة قوي على بلاء ربنا، بتسعى للأخذ بالأسباب عشان تغير من حالها، ساعتها فتوح ربنا سبحانه وتعالى أسرع مما يتخيله إنسان، زي ما ربنا قال فهزموهم بإذن الله. يا جماعة دي كانت بعض الدروس وبعض الفوائد المتعلقة بقصة طالوت وجالوت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الرسالة والعبرة والعظة من هذه القصة وصلت للجميع. الفتح جاي على إيد مين؟ على إيد أعبدنا، على إيد أكثرنا طاعة، على إيد أحسننا حالا مع الله سبحانه وتعالى. الظالم حتما لابد يزول. الظالم واحد ظلمني في شغلي، زوج ظلم زوجته، زوجة ظلمت زوجها، أب ظلم أولاده، جار ظلم جاره، واحد ظلم أخته، واحد الظلم هيزول حتما ولابد. ولكن أعبدنا، أكثرنا طاعة، أكثرنا ثقة في الله، أكثرنا صبرا، أكثرنا قربا من الله سبحانه وتعالى، هو ده اللي دايما ربنا سبحانه وتعالى بيفتح إيديه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويجعلنا من السماء نقول في تمام الحسنة. صلى الله بينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قائدا في حياتك قائدا حتى تسود على العدا،
حتى تسود على العدا
والشرع نبدأ.